السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في هذا البرنامج لماذا أسلموا. تتواصل رحلتنا إن شاء الله مع المهتدي ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان، وقد عرضنا في الحلقة الماضية قسما من حياته وقسما من سيرته، وكيف تطورت به الأحوال والظروف حتى قيض الله عز وجل له أن ينطق بالشهادتين وأن يدخل على اسم الله والبركة إلى ساحات التوحيد وهدايته. تصاحبنا صورة ألبرت هوبك أو أحمد عبد الله رمضان. وقبل أن نتطرق للحديث عن سيرته واستكمال ما نقص مما لم نذكره في الحلقة الماضية، رأيت أن أبدأ بداية لطيفة من باب التذكير بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقرة لطيفة نبدأ بها ربما تستغرق دقائق معدودات. أحد الأصدقاء والإخوان اتصل بي وحدثني أن هناك ثمرة من ثمار الجوافة، وقد وجد منقوشا عليها اسم أحمد عليه الصلاة والسلام. وكان الأمر كما ترون أمام حضراتكم، كان الأمر مثارا لتعليق واسع أن النبات نفسه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وينطق باسمه ويحن إليه. وواقع الحال أن هذه الفقرة على طرافتها تصلح أن تكون بداية لهذه الحلقة، ونشكر الأخ الصديق خالد كمال الذي اتصل بنا حتى يأتي لنا بهذه الصورة التي تثلج الصدور وتصلح أن تكون بداية لثمرة تنطق باسم النبي صلى الله عليه وسلم وتتوق له صلى الله عليه وسلم. سيكون الأمر مناسبا أن يحدث هذا في وقت يتعرض فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهجوم من أقلام تهرف بما لا تعرف، لكننا واثقون أن سيرته العطرة ستظل نبراس ضوء لا يهتدي فيه به فقط ألبرت هوبك الذي نناقشه ونناقش حياته الليلة، وإنما يهتدي به عشرات الألوف من الباحثين عن الحق والخير والبر والهداية والعدل. قلنا إن ألبرت هوبك هو في الأساس رجل سويسري تربى في سويسرا في مدينة فرايبورغ. ولد في 25 مارس 1927، ثم تعلم اللغات الأجنبية فضلا عن لغته الأم، فأتقن اللاتينية وأتقن العبرية، وكان له سياحات في هذه الكتب في علم مقارنة الأديان، والصورة تظهر أمام حضراتكم. وألبرت هوبك من الأشياء التي عجلت بهدايته أنه كان مثقفا وقارئا عظيما، وزي ما قلنا مرارا الإسلام لا يتعرف إليه إلا الباحث عن المعرفة الحقة والباحث عن العدالة والهدى. ألبرت هوبك انتقل بعد ذلك مع الأسرة إلى مدينة بيرن سنة 1943، وهناك استكمل دراساته حتى التحق بجامعة بيرن ودرس في كلية الاقتصاد والقانون. وقلنا إنه مدخل الاقتصاد ومدخل القانون كان مدخلين ساعد ألبرت هوبك أن يتعرف إلى عظمة الإسلام، بمعنى أن ما شده إلى الإسلام حقا ما آنسه في الإسلام من عظمة على مستوى التعامل الاقتصادي، تقريب الفجوة بين الطبقات، مساعدة الفقراء وإعالتهم، هذه كلها مناطق فتحت عيني ألبرت هوبك على عظمة الإسلام وعدالة تشريعاته. والمدخل الآخر هو مدخل القانون، فالإسلام وضع قانونا لا يميز الصغير عن الكبير أو الكبير عن الصغير أو الأبيض عن الأسود، وهذه التمييزات العرقية والعنصرية في واقع الحال كانت غصصا مرة يتجرعها ألبرت هوبك ويتجرعها القوم في أوروبا مع مطلع كل شمس، برغم ظهور دساتير تتحدث عن العدالة والحرية والإخاء والمساواة، لكن قلنا إن كل هذه الشعارات تتبدد هباء مع الريح مع أول اختبار حقيقي. قلنا إن ألبرت هوبك انخرط في العمل الإعلامي في وكالة الأنباء المعروفة أسوشيتد بريس، وعمل في بعض الصحف في سويسرا، ثم قيد الله عز وجل له أن يفكر في الإسلام جديا حينما التحق بالجيش السويسري، وظل يترقى في الجيش السويسري حتى أصبح ملازما أول. وهنا فكر ألبرت هوبك في أن يعيد النظر في كل شيء، تعرف إلى كتب المسلمين وبدأ يقرأ عنهم ويقرأ عن سيرتهم ويقرأ عن تاريخهم، فهاله ما في الإسلام من عدالة وما في الإسلام من مساواة. لكن الجسر الحقيقي الذي وصل ألبرت هوبك بالإسلام كان القرآن بالضرورة، العتبة الأولى التي تخطاها بقدمه ووصل إليها كانت عتبة القرآن، والصورة الحقيقية التي تعرف من خلالها على الإسلام كانت صورة القرآن. وقلنا إنه وجد صورة الله عز وجل أو وجد صفات الله عز وجل في القرآن هي الصفات النموذجية أو المثلى التي كان يبحث عنها، فثمت صفات إيجابية للذات العلية، لكن ليس هناك تورط في التجسيم وليس هناك تورط في التعطيل. فصورة الإله كما كان يتخيلها في مخيلته ويتمثلها في وعيه هي الصورة بالضبط التي عبر عنها القرآن الكريم، هذه واحدة. الأمر الثاني، هاله ما في القرآن من احترام للأنبياء، فليس في صفحات القرآن هجوم على نبي سابق، بل احترام كامل للأنبياء. وقد قلنا إن القرآن تحدث حصريا عن 25 رسولا، عن 25 رسولا، وحديث القرآن عن هؤلاء الرسل والأنبياء ينطق بالأدب الرفيع، ويجعل صورة هذا النبي حينما يطالعها المتلقي الذي يقرأ القرآن تقر في وعيه وتقر في مخيلته وتقر في ضميره الاحترام الكامل لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام أجمعين. لكن ألبرت هوبك كانت له مقارنات بين صورة الأنبياء كما رسمها القرآن، وهي صورة تنطق بالقداسة والهيبة والعظمة وتدعوك إلى الاحترام، وصورة الأنبياء كما رسمتها بعض الكتب الأخرى المحرفة، حيث تورط الأنبياء فيما لا يليق، لا أقول أن يتورط فيه نبي، بل أن يتورط فيه إنسان موصول الأسباب بالسماء. ومن هنا وصل ألبرت هوبك إلى الاقتناع بأن هذا القرآن كتاب سماوي موحى به، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بالفعل خاتم الأنبياء والمرسلين. وهكذا وعلى اسم الله والبركة سافر الرجل، حمل زاده ومتاعه، وأرجأ قرار إعلان الإسلام 3 سنوات كاملة باحثا وقارئا ودارسا، ثم طار إلى القاهرة وفي رحاب الأزهر وأمام الشيوخ ومن بين دموعه الذارفة نطق ألبرت هوبك بالشهادتين، وأصبح السويسري ألبرت هوبك هو نفسه أحمد عبد الله رمضان. قلنا إن ألبرت هوبك حينما امتن الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام كانت له مقارنات عظيمة بين تاريخ الإسلام أو تاريخ المسلمين وتاريخ غيرهم. وقال ألبرت هوبك: العجيب أن المدخل الوحيد الذي يهاجم الإعلام الغربي منه الإسلام هو بالضبط ما شده إلى الإسلام. فهم يقولون إن الإسلام دين عنف أو في نوع من التزمت أو ضيق الأفق أو الرأي الواحد. الرجل قال: إعلامكم هو الذي يصور ذلك، صحافتكم التي يسيطر عليها اللوب الصهيوني هي التي تصور ذلك، كتبكم الأكاديمية التي تجردت عن صفة الحياد الأكاديمي وتورطت في أحقاد العصور الوسطى هي التي ترسم الإسلام على هذه الصورة الشائهة، وإلا فدونكم القرآن ودونكم تاريخ المسلمين ودونكم حياة المسلمين في الماضي والحاضر، ليس فيها إلا تسامح، وليس فيها إلا حب، وليس فيها إلا احترام كامل للأقليات، واحترام كامل للعقائد الأخرى، وعدم إجبار أحد على دخول الإسلام كما تشيع بعض منابر الخطاب الإعلامي الغربي. لا أريد أن أطيل النفس في هذه الصورة، لكن الشيء بالشيء يذكر حول هذه الفكرة، فكرة التسامح التي تحدث عنها ألبرت هوبيك كثيرا. أصدر المفكر الفرنسي الكبير رجاء جارودي، وربما نرى صورته مع إخواننا في غرفة الكنترول، رجاء جارودي أصدر كتابا عظيما اسمه الإرهاب الغربي. ترون أمامكم صورة رجاء جارودي، وبالمناسبة سنخصص ونفرد له بعض الحلقات إن شاء الله. رجاء جارودي طبعا فيلسوف فرنسي معروف أعلن إسلامه ودخل في تحت منظومة وخيمة وعباءة الإسلام، وهو يدخل الآن في العقد العاشر من العمر. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يبارك في عمره. وما زال رجاء جارودي يدافع عن الإسلام ويكتب كتبا عظيمة في الدفاع عن الإسلام، ومن آخر ما كتبه رجاء جارودي كتاب ضخم اسمه الإرهاب الغربي. وأنا رغم أن الصحافة العربية والصحافة الإسلامية والإعلام العربي لا يعرف بهذا الكتاب، لكن نحن تعهدنا في قناة الرحمة من خلال هذا البرنامج أن نعرفكم بأحدث الإصدارات التي تدافع عن الإسلام دفاعا متينا رشيدا، دفاعا يفند الشبه والتهم التي تكال ضد الإسلام. رجاء جارودي كتب هذا الكتاب الإرهاب الغربي، وكأنه يرد على هذه الحملة التي ظهرت ضد الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر. الكتاب يقع في جزئين ويزيد عن 300 صفحة، يقع في نحو 6 فصول، كل فصل يدافع عن الإسلام ويعري التاريخ الأوروبي ويفضح سوءاته، لأنه في واقع الحال الرد على هذه الشبه يحتاج إلى تبحر في التاريخ وقراءة واعية لأحداث التاريخ، ويحتاج إلى نوع من الثقافة، نوع من تمثل التاريخ الإنساني والتاريخ العالمي، لنرى ماذا صنع المسلمون وماذا صنع غيرهم. رجاء جارودي قال في هذا الكتاب كلاما قريبا مما يقوله ألبرت هوبيك، ولذلك كان مناسبا أن نتعرض لذكر كتاب رجاء جارودي، ليس لأن الكتاب الذي ظهر الآن يمثل أبلغ دفاع عن الإسلام، وإنما لأنه بالفعل الفكر الذي طرحه رجاء جارودي في كتابه يتعانق مع ما يطرحه ألبرت هوبيك أو أحمد عبد الله رمضان. رجاء جارودي يقول في كتابه إن ما يشاع عن الإرهاب الإسلامي والعنف الإسلامي ليس إلا غطاء قانونيا أو غطاء شرعيا مفترضا تتدرع به بعض القوى الكبرى لإبادة المسلمين. فهو يقول إن أحداث 11 سبتمبر، وهذا كلام خطير، ليست أكثر من تمثيلية محبوكة الصنع، تمثيلية محبوكة الصنع. فما معنى أن يدمر كل شيء في الأحداث الشهيرة وأن يبقى باسبور عربي؟ ولماذا لم تأتي النار على هذا الباسبور العربي؟ وما معنى أن يوضع كتاب عن تعلم الطيران باللغة العربية وأن يتعمد الواضعون أن يضعوه حيث وقع الانفجار، فالنار أحرقت كل شيء ولم تبقي إلا على هذا الكتاب؟ ويتساءل رجاء جارودي لماذا لم يتحرك الطيران الأمريكي كعادته للدفاع عن السماء الأمريكية المفتوحة، ويطرح عشرات الأسئلة الشائكة التي تحتاج بالفعل إلى توقف، لأن اختراق الأجواء الأمريكية بطائرة يحتاج إلى إتقان شفرات سرية وأشياء كثيرة لا يستطيعها إلا محنكون على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب. رجاء جارودي يعتقد أن الأمر برمته لم يكن أكثر من لعبة تتخذ كغطاء وذريعة لإبادة المسلمين وابتزاز نفطهم. ورجاء جارودي يقوم بسياحة قراءة في التاريخ قام بها ألبرت هوبيك، لكن طبعا ألبرت هوبيك ما عندوش نفس الدائرة الرحبة التي يملكها رجاء جارودي. رجاء جارودي يقول قبل أن تتهموا المسلمين فسألوا أنفسكم، البروتستانت الإنجليز الذين نزلوا إلى ولاية ماساتشوستس في أمريكا، كيف أبادوا الهنود الحمر وتحت أي ذريعة يباد الهنود الحمر؟ وتسكن مساكنهم ويخضعوا لاحتلال استيطاني من أبشع ما عرف التاريخ الإنساني من احتلال استيطاني. وكان هناك غطاء ديني، غطاء ديني حمله البروتستانت الإنجليز وهم ينزلون إلى ولاية ماساتشوستس ويقضون على شعب الهنود الحمر الذي كان يعيش في هذه البقاع، وقد اعتبروا أن خروجهم خروج توراتي، هم قالوا ذلك ووضعوا هذا الغطاء الديني كذريعة لاحتلال واستذلال شعب الهنود الحمر وإبادته وابتزاز خيراته وثرواته. رجاء جارودي يقول: قبل أن تتهموا المسلمين عليكم أولا أن تبرروا لنا لماذا أبدتم شعب الهنود الحمر، ولماذا الإنجليز البروتستانت حينما نزلوا ولاية ماساتشوستس تضرعوا بهذه النصوص الدينية واعتبروا أن احتلالهم ليس أكثر من خروج توراتي جديد. وقد ندت إشارات عن بعض الكنائس في أوروبا وأمريكا تبارك هذا الاحتلال وتعتبره فتحا توراتيا. يقول رجاء جارودي: من الأولى بأن يتهم؟ المسلمون الذين يعيشون آمنين خلف أسوار أوطانهم، أم غيرهم ممن يتمدد ويتوسع توسعا استيطانيا ويبتز نفط الآخرين ويبتز ثرواتهم؟ كتاب رجاء جارودي الإرهاب الغربي كتاب مهم، وزي ما قلنا هو كتاب يقع في جزئين، وحينما نبدأ رحلتنا إن شاء الله مع رجاء جارودي سنتعرض لهذا الكتاب تفصيلا. لكن زي ما قلنا الشيء بالشيء يذكر، فألبرت هوبك يطرح تحديدا فكرة التسامح ويقول: ينبغي أن يكف الغرب عن هذا الاتهام الأرعن المتسرع للمسلمين بالعنف، فتاريخ المسلمين ناطق بالسماحة والاعتدال. والذين يقولون إن الإسلام دين عنف ما قرأوا من القرآن سطرا واحدا، وما قرأوا من القرآن حرفا واحدا، وما عرفوا مكيا من مدني، لكنها كليشيهات محفوظة يهرف بها أصحاب أقلام يهرفون بما لا يعرفون. تحدث ألبرت هوبك عن صورة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهي صورة يراها ألبرت هوبك ناطقة ببعد إنساني عظيم. لكن قبل أن يتحدث ويتطرق إلى ذلك قال إن مما أبهره في القرآن أن القرآن لا يتصادم إطلاقا مع العلوم التجريبية العصرية. ضعوا هذه الجملة بين قوسين: القرآن لا يتصادم إطلاقا مع العلوم التجريبية العصرية، وهو بهذا يحقق ميزة متفردة ينبغي التنويه بشأنها. يقول ألبرت هوبك: قارن بين ما ذكره القرآن عن العلوم وعن البرق وعن الرعد وعن السماوات وعن المجرات وعن الأفلاك وعن إجالة الطرف في آفاق الكون، وبين ما كان يحدث في العصور الوسطى في أوروبا فيما عرف بمحاكم التفتيش، حيث المظالم الدامية ووضع المفكرين على الخازوق وإحراق أصحاب العقول النابهة ووضعهم قيد الحجز والاعتقال. وتاريخ محاكم التفتيش تاريخ ينبغي أن تخجل منه أوروبا. هنا ألبرت هوبك يقول: لنتحرر إذن مما تذكره الصحف وتذكره الأدوات الإعلامية غير البريئة غير المحايدة، ولننظر إلى تاريخ المسلمين وتاريخ غيرهم. لقد وجدنا في القرآن حثا على العلم، والقرآن لم يقل فظن أنه لا إله إلا الله أو فاعتقد أنه لا إله إلا الله، القرآن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم. وكأن الطريق إلى معرفة حقيقة الذات العلية إنما يكون طريق العلم، طريق العقل، طريق فتح القلوب للهدايات دون لجوء إلى هوى أو غرض أو أمزجة أو أهواء. هنا ألبرت هوبك تعرف إلى الإسلام في مظانه ومصادره ولذلك وصل، ومن يتعرف إلى الإسلام في مظانه ومصادره دون وسطاء من المشوهين لابد أن يصل حتما إلى الحقائق الكبيرة. ربما معنا صورة أيضا لتحقيق صحفي لأنه ألبرت هوبك يعتقد أن رحمة المسلمين ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجهة ضد نوعين من الجهالة: جهالة ضد الحلم وجهالة ضد العلم. العالم الذي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يميزه نوعان من الجهالة: جهالة ضد الحلم وجهالة ضد العلم. وقد أفلح النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب في أن يستعيد للعلم حقيقته وأن يستعيد للحلم حقيقته. وهنا نقول: من يقبل على الإسلام ليس ضعاف العقول ولا أصحاب الثقافة الضحلة، على العكس، ونحن أوضحنا هذا الأمر مرارا في الحلقات الماضية. أكثر الذين أعلنوا الإسلام ودخلوا في رحابه من أعلى المستويات الفكرية والإدراكية في أوروبا. ربما معنا صورة تحقيق صحفي عن جيفري لانج، وإخواننا في الكنترول ربما يكونون معنا في هذا الخصوص، تحقيق صحفي عن جيفري لانج، وإحنا يمكن تعرضنا في بعض الحلقات إلى جيفري لانج تعرضا سريعا. جيفري لانج هو عالم رياضيات معروف جدا في أمريكا، وقد أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين بعد أحداث 11 سبتمبر. الصورة أمامكم كما ترونها، جيفري لانج يقول: أن تسلم في أمريكا بعد 11 سبتمبر فأنت خائن، لأن الرجل بعد أن أعلن إسلامه تعرض لطائفة من الاتهامات، اتهم بأنه خائن، واتهم بأنه معادي للثقافة الأوروبية والأمريكية، اتهم اتهامات كثيرة. لكن جيفري لانج كان إعلانه الإسلام وقع الحال زلزالا كبيرا في الحياة الثقافية الأمريكية، ربما لأن جيفري لانج عالم رياضيات فلا يظن به الجهل ولا يظن به خفة العقل ولا يظن به هذه الاتهامات. جيفري لانج أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين في مسجد كبير في أمريكا، وتجمع من القوم عشرات الألوف يهنئونه على إسلامه، وقال تعبيرا جميلا بعد أن أعلن إسلامه، قال: أحسست أن قبيلة ضخمة قد تبنتني، وأحسست بالأمان للمرة الأولى في حياتي. وضع جيفري لانج كتابا مهما اسمه أدركوني إني أخسر إسلامي، وهو في هذا الكتاب ومن العنوان كده تفهم حقيقة الضغوط التي تعرض لها جيفري لانج بعد أن أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين بسبب مواقفه المتعاطفة مع القضايا الإسلامية والقضايا العربية. ولذلك كأنه بهذا العنوان أدركوني إني أخسر إسلامي يستحث المسلمين لأن يكون لهم إعلام قوي، وأن يكون لهم خطاب دعوي قوي، وأن يكون لهم حضور قوي في المنتديات الأمريكية والأوروبية، وأن يحسنوا الدفاع عن عقائدهم وعن دينهم وعن تاريخهم. جيفري لانج قال كلاما طيبا وجميلا في كتابه أدركوني إني أخسر إسلامي، لكن الشيء بالشيء يذكر. ونحن أوردنا تحديدا نموذج جيفري لانج لأنه ألبرت هوبك نفسه قال إن الإسلام دين يحترم العلم، وجيفري لانج عالم الرياضيات قال الكلام نفسه: الإسلام دين يحترم العلم، والعلم عند المسلمين علم يستغرق المفهومين معا، يستغرق مفهوم الدنيا ويستغرق مفهوم الآخرة، فلا منافاة ولا تعارض ولا تناقض. ستجد المسلم يتبحر في معرفة العلوم الأخروية من واقع ما ذكره الوحي، ويعلق قلبه بحقائق الآخرة، وستجد المسلمين يتضلعون في العلوم الدنيوية ليخدموا من خلالها دينهم ومجتمعهم. روى الإمام الترمذي في سننه أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدوية نتداوى بها، أدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ خد بالك من هذا السؤال، لأنه معناه يعني إيه قيمة الأدوية إذا كان قد قدر لنا المرض؟ إيه قيمة الأدوية إذا كان قد قدر لنا مرض من الأمراض الكبيرة أو الخبيثة؟ ما قيمة الأدوية؟ ومن هنا فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة إنها من قدر الله، الأدوية نفسها من قدر الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من الإسلام نفسه صديقا للعلم وليس في حالة عداء مع العلم. هذا الموقف الوسطي المعتدل المنضبط المتوازن هو ما فشلت في أوروبا في العصور الوسطى، ولذلك ثار القوم على الأديان وثار القوم على العقائد، لأنهم اعتبروا أن الأديان تسير في طريق والعلوم التجريبية تسير في طريق معاكس. في الحالة الإسلامية هذا الانعكاس، هذا التناقض لم يكن موجودا منذ البداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يفتح الإسلام على حقائق الكون، وكان حريصا أن يفتح أذهان المسلمين أن يجودوا هذه العلوم وأن يتضلعوا فيها وأن يحتفوا بالقيادات الفكرية النابهة أو أصحاب المخترعات النابهين. ها هنا نقول إنه بالفعل ما شد ألبرت هوبك إلى القرآن هذه المقولة أن القرآن لا يعادي علما من العلوم التجريبية العصرية، يحس أن القرآن في منطوقه كان صديقا للكيمياء وكان صديقا للطب وكان صديقا للفيزياء وكان صديقا لكل العلوم التجريبية، فلم يكن ثمة عداء. معنى صورة أخرى للمفكر العربي والإسلام المعروف الدكتور محمد عمارة، والواقع أن الدكتور محمد عمارة في دراسة له نشرت قريبا ناقش هذه المسألة، مسألة هذه صورة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، وكان له دراسة رائعة بعنوان شهادات غربية في إنصاف المسلمين، وناقش نفس القضية التي ناقشها ألبرت هوبك. بيقول تعالوا نرى مسألة الظلم أو مسألة العدل أو مسألة القمع ومسألة التسامح والمرونة، وتعالوا نقرأ التاريخ، نقرأ بلا هوى ولا غرض، ليس هناك قوة معينة تدفعنا إلى أن نقرأ التاريخ بصورة معينة، نحن نحرر عقولنا، نحرر أنفسنا من أي أفكار مسبقة ونقرأ التاريخ كما هو. أولا لوحظ ما كان يصنعه شارلمان، وشارلمان لما تحرك بين قبائل الساكسون لا نقول إنه فرض المسيحية بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنما استخدم في مسائل التعميدات، استخدم أبشع وسائل التعذيب التي كانت موجودة في عصره، ونحن نقول هاتوا لنا أكبر معهد أو مركز من مراكز دراسة التاريخ في أوروبا أو أمريكا واطرحوا لنا، اطرحوا أمام الرأي العام تاريخ شارلمان وتاريخ الحركات والفتوحات العسكرية لشارلمان وكيف كان ينشر فكره ومعتقده بين قبائل الساكسون. هل يا ترى كان ينشر بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هذه صورة. راجعوا ما كان يصنعه من كانوا يسمون Brethren of the Sword أو إخوان السيف، ودي جماعة أو فئة دينية كانت تتحرك في أوروبا في العصور الوسطى وأشاعت موجة من الهلع والرعب، أشاعت موجة من الهلع والرعب في أوروبا. ماذا صنع المسلمون إذن؟ أمامنا تاريخ واضح وظاهر، وسأضرب مثلا واحدا. كتب الكاتب المعروف الأستاذ سيد علي مقالة رائعة، وربما نرى صورة لهذه المقالة، مقالة تدور حول الغزو الأنجلو أمريكي للعراق، ويقول إنه ديك تشيني مهندس الحرب على العراق اكتشف أنه كان يترأس شركة من شركات المقاولات وهي شركة هالبرتون. أمامكم صورة المقال الرائع ونشر في مجلة الأهرام العربي. بيقول سيد علي أن شركة هالبرتون هذه الشركة حصلت على أعلى عقود لإعمار العراق. خدوا بالكم من تسلسل الكلام، هذه الشركة حصلت على أكثر العقود وأعلى العقود لإعمار العراق أو إعادة إعمار العراق. لما نقبنا في تاريخ هذه الشركة اكتشفنا أن ديك تشيني نفسه مهندس الحرب الأمريكية على العراق كان رئيسا لهذه الشركة، وحينما تقاعد حصل على مكافأة نهاية خدمة من هذه الشركة التي حازت الآن عقود إعمار العراق، حصل على مكافأة نهاية خدمة 33 مليون دولار. نحن الآن نتحدث من خلال شاشة يسمعنا عشرات الألوف، وزي ما قلنا نحن لا نأتي من خلال هذه الشاشة إلا بمعلومة موثقة سواء من التاريخ البعيد أو التاريخ القريب، وها نحن نقول الآن من خلال هذه الشاشة حقائق تاريخية لا نتورط لا في سب ولا في شتم ولا في تجريح أحد، لكن هذا تاريخ. أنتم تقولون تاريخ المسلمين فيه كذا وكذا، نحن نعرض الآن تاريخنا وتاريخكم فلنقارن، وأصحاب العقول المتجردة المحايدة هم الذين يقولون. المقال الذي أوردته الآن أوردته توا لأن العالم الآن تظهر فيه تحليلات بمناسبة مرور 5 سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، وما تزال الحقيقة التي طرحها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد علي ماثلة الآن. ديك تشيني مهندس الحرب الأمريكية على العراق تحصل شركته على أعلى قيمة عقود لإعادة إعمار العراق. أظن أن الخبر لا يحتاج إلى تعليق. طب تعالوا نحط صورة مقابلة حتى يستبين لنا الأمر. لما دخلت القوات الإسلامية سمرقند في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الخليفة اللي ما بيدورش على عقود إعمار وما بيدورش على غزو استيطاني وما بيدورش على استذلال الخلق وابتزاز النفط، في عهد عمر بن عبد العزيز تحركت القوات الإسلامية وقامت بغزو سمرقند. خدوا بالكم لأن القصة دي كان ألبرت هوبك على علم به، وها نحن نقولها. لما دخلت القوات الإسلامية سمرقند بعث أهالي البلاد بشكوى إلى عمر بن عبد العزيز. إيه مضمون هذه الشكوى؟ يا أمير المؤمنين، بصفتك خليفة للمسلمين، قواتك دخلت علينا بعد أن خيرتنا بين الإسلام والجزية والحرب، ولم تمهلنا مدة التخيير 3 أيام. كان من عادة القوات الإسلامية لما يطرحوا فكرهم على البلد المفتوحة بيسيبوا لهم مدة تخيير 3 أيام، لكن المرة دي القوات الإسلامية دخلت دون هذا التخيير، فالناس قالوا نرفع شكوى كده من باب إحراج المسلمين. ورفعت الشكوى إلى عمر، فقال لهم عمر ارفعوا هذه الشكوى إلى القاضي المسلم في البلدة المجاورة، وما سيحكم به القاضي أنا سأنزل على كلمته. الناس قالوا المسلمين بيضحكوا علينا، معقولة قاضي مسلم وهيأمر القوات الإسلامية أن تنسحب؟ ما خلاص دخلوا البلد وانتهى الأمر ووقعنا تحت ظل الاحتلال. رفعوا الشكاية إلى قاضي المسلمين، وكانت المفاجأة أن قاضي المسلمين أصدر حكما بأن تنسحب القوات الإسلامية لأنها لم تمهل القوم 3 أيام. وبالفعل انسحبت القوات الإسلامية دون مقاومة من سمرقند بعد أن دخلتها. أنا بقول ومن خلال هذه الشاشة، لو أن محكمة العدل الدولية في لاهاي أو أي محكمة دولية أصدرت قرارا أو حكما بأن تنسحب قوات المارينز الآن من العراق لأنه لم يعثر فيه على أسلحة دمار شامل، هل ستنسحب قوات المارينز؟ أنا أطرح سؤالا. نحن نقرأ تاريخنا ونقرأ تاريخكم، ومزية لغة الأرقام والتاريخ أنها لا تكذب ولا تتجمل ولا تجامل أحدا. القوات الإسلامية انسحبت من سمرقند لأن القاضي المسلم أصدر حكما بأن تنسحب القوات الإسلامية من سمرقند بعد أن دخلتها. لو كان هؤلاء القوم باحثين عن احتلال أو باحثين عن ابتزاز ثروات أو ابتزاز نفط أو استذلال أمم، ما الذي يجبرهم أن ينسحبوا بمحض اختيارهم؟ إذن لابد أن نقول هؤلاء القوم أصحاب رسالة، وهم يتحركون لأنهم يريدون لهذه الرسالة أن تتحرك معهم وأن تنتقل انتقال الشروق من أفق إلى أفق. هل تعرفون ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن كل أهل سمرقند أعلنوا الدخول في الإسلام. وإمتى الكلام ده؟ بعد أن انسحبت القوات الإسلامية، يعني بلا ضغط ولا قهر ولا إكراه. وما زلت أقول مقارنة التاريخ توضح حقيقة موقفنا وحقيقة مواقف الآخرين. ألبرت هوبك من المزايا أنه بالفعل كان يقرأ التاريخ وكان قارئا جيدا للقرآن، فهو يقرأ القرآن ويقرأ التاريخ معا. ومن واقع المقارنة بين مبادئ القرآن وتعاليمه وما حدث في التاريخ البشري الإنساني، ثبت بالفعل أن المسلمين كانت لهم مواقف عظيمة. تعالوا نرى موقفا آخر، وما زال التحدي قائما. دخل الإسلام مدينة بيروت، وكان بقي أهل البلاد أو بعض أهل البلاد بقوا على عقائدهم، ما قبلوش الإسلام. المسلمون وقعوا معهم عهودا ومواثيق احترام متبادل، لكن بعض نصارى جبل لبنان أثاروا ضد المسلمين فتنا وقلاقل، فتحرك صالح بن علي في العهد الدولة العباسية وقمع رؤوس الفتنة، وقام بإجلاء النصارى عن جبل لبنان. فالناس قالوا طيب إذا كان رؤوس الفتنة حركوا هذه القلاقل، إذن بنا إن إحنا كمان نجلى عن القرى بتاعتنا. طب ما كان يكتفى بالقضاء على رؤوس الفتنة. ورفعوا شكاية إلى الإمام العالم الرباني الإمام عبد الرحمن الأوزاعي، تعرفون هذا الاسم جيدا، الإمام عبد الرحمن الأوزاعي. فماذا صنع الإمام؟ نظر في الشكوى، والشكوى تقول وهي موقعة من نصارى جبل لبنان إن صالح بن علي أجلانا عن قرانا، وإذا كان رؤوس منا هم الذين دبروا الفتنة فلماذا نؤخذ جميعا بذنب هؤلاء؟ ماذا صنع عبد الرحمن الأوزاعي الذي تثقف بثقافة القرآن وملأ قلبه بعدالة القرآن؟ عبد الرحمن الأوزاعي أصدر الفتوى من فوره وكتب إلى صالح بن علي، هذا كلام سجله التاريخ، كتب إليه يقول كيف تؤخذ العامة بذنوب الخاصة فيجلى الناس عن ديارهم وأموالهم؟ ده بيتكلم عن نصارى مش عن مسلمين. كيف تؤخذ العامة بذنوب الخاصة فيجلون عن ديارهم وأموالهم وحكم الله ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ الولي لما قرأ كلام الإمام عبد الرحمن الأوزاعي اقتنع به، وأعاد النصارى إلى جبل لبنان مكرمين معززين مرة أخرى. مش ده تاريخ المسلمين؟ هذا هو تاريخ المسلمين. هل هذا تاريخ ملطخ بالدماء أم أنه تاريخ مزدان بقيم العدالة؟ ويريت القوات المارينز الموجودة الآن في العراق تقرأ عشر معشر هذا التاريخ وتتعلم منه شيئا. لما دخلت القوات الصليبية بيروت واحتلت لبنان، كان أول حاجة عملوها تدمير كل المساجد وقبور العلماء المسلمين، دمروا كل المساجد، لدرجة أنهم لما استرد صلاح الدين الأيوبي مدينة بيروت مرة أخرى من أيدي الصليبيين وجاء القوم ليصلوا في بيروت لم يجدوا مسجدا واحدا يؤدون فيه الصلاة. مش ده تاريخ؟ أين ذهبت كل المساجد التي كانت في بيروت؟ بمجرد استخلاص واسترداد بيروت من القوات الصليبية أراد المسلمون أن يؤدوا أول صلاة جماعة، لم يجدوا مسجدا واحدا يؤدون فيه الصلاة. كل المساجد الصغيرة والكبيرة دمرت لآخر حجر، ما لقيوش حاجة من تراث المسلمين سليمة إلا ضريح وقبر الإمام عبد الرحمن الأوزاعي، لأن نصارى جبل لبنان تشفعوا لدى القوات الصليبية لإبقاء هذا القبر وعدم تدميره. هذا هو تاريخ، مش ده تاريخ المسلمين؟ هكذا يقرأ التاريخ. والناس اللي بيقولوا تعالوا نقرأ التاريخ نقول لهم على العكس، ده احنا أول ناس ندعو إلى قراءة التاريخ. أمام هذا التاريخ الناصع، تاريخ المسلمين مع أصحاب العقائد الأخرى، والذي نجد واجهة له قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كلام إنسان باطش باحث عن البطش؟ إن واشنطن إيرفينج المؤرخ الثقة المنصف العادل في كتابه حياة محمد تحدث عن فتح المسلمين لمكة، فتح مكة المعروف، وقال معقول بعد أن ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بمن عذبوه وعذبوا المسلمين يعفو عنهم ويسمى أهل مكة بالطلقاء؟ واشنطن إيرفينج كتب في كتابه يقول: على التحقيق إن ما صنعه محمد يوم فتح مكة ليس تصرفات قائد مظفر ظفر بأعدائه أخيرا، لكنها على التحقيق تصرفات نبي مرسل. معاشر المسلمين الذين يتحدثون عن العنف وعن التسامح والاعتدال، نحيلهم إلى واقعة أخرى، وهنفضل نقرأ التاريخ لغاية ما نوصل إلى النتيجة. من الذي كان مرنا ومتسامحا وموادعا للعقائد الأخرى؟ ومن الذي كان متجبرا وظالما وقامعا للعقائد الأخرى؟ هنطرح سؤال من خلال هذه الشاشة. منذ أسابيع أو أشهر أجرت مجلة الوفاق العربي حديثا مع الحج محمد المختار، والحج محمد المختار وربما نرى صورته مع إخواننا في غرفة الكنترول. الحج محمد المختار هو آخر أحفاد عمر المختار، آخر أحفاد عمر المختار. دي صورة عمر المختار القائد المسلم العظيم، ودي صورة من الصور اللي أوردتها المجلة عرضا في تحقيقها الذي أجري أساسا مع حفيد عمر المختار وهو محمد المختار. اتكلم عن احتلال إيطاليا الليبي وعما صنعوا هذا المناضل الإسلامي العظيم. هنسأل سؤال: طيب هذا هو غلاف المجلة أو التحقيق، ودي صورة الحاج محمد المختار، وده آخر أحفاد عمر المختار، ويبلغ الآن من العمر حوالي 86 سنة، آخر سلالة عائلة المختار، وهي من العائلات التي خدمت الإسلام في ليبيا ودافعت عن الإسلام في ليبيا. هنطرح سؤال: ولماذا دخلت القوات الإيطالية أساسا ليبيا؟ أنا عاوز كل المؤرخين في أوروبا وعاوز كل الذين يتحدثون عن عنف المسلمين يجيبون عن هذه الأسئلة ويقنعون الرأي العام. نحن نطرح سؤالا: لماذا دخلت قوات المارينز إلى العراق وما تزال جاثمة على أنفاس الشعب العراقي 5 سنوات كاملة؟ وإن شاء الله ببصيرة الثقة واليقين سنرى خروج قوات المارينز قريبا. نطرح نفس السؤال: لماذا تحركت القوات الإيطالية ودخلت ليبيا؟ وما مبرر أن تدخل ليبيا؟ هل يجرؤ صحفي أوروبي واحد أن يترجم لنا النشيد الإيطالي الذي كان يتناشده جنود ليبيا وهم جنود إيطاليا وهم يدخلون ليبيا؟ هل يجرؤ مترجم واحد أن يترجم النشيد الإيطالي الذي كانوا يتناشدون به أثناء دخول ليبيا؟ سأترجم لكم بعض ما جاء في هذا النشيد: يا أماه جففي دموعك ولا تبكي، يا أماه جففي دموعك ولا تبكي، فإني ذاهب لسحق الأمة الملعونة، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. ده نشيد، النشيد الذي كان يتناشد جنود إيطاليا أثناء دخولهم ليبيا. هل يجرؤ صحفي واحد أن يكذبني فيما أقول؟ هل يجرؤ أكاديمي أو مؤرخ غربي واحد أن يكذبنا فيما نقول؟ يا أماه جففي دموعك ولا تبكي، فإني سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. النشيد ده كان يتناشده جنود إيطاليا سنة 1911. أليس هذا تاريخا موجودا تنطق به أحداث التاريخ ووقائعه؟ ميزة ألبرت هوبك أنه قبل الإسلام بعد قراءة متبحرة للتاريخ، مش بس تاريخ إيطاليا الأسود في ليبيا، لا، تاريخ فرنسا كمان في الجزائر، تاريخ العدوان الثلاثي على مصر، تاريخ الاحتلال الإنجليزي للعالم العربي، ألبرت هوبيك يقول إن قراءة محايدة للتاريخ كفيلة أن تكشف من الذي كان عنيفا ومن الذي كان متسامحا. معنى صورة للحاخام موشيه فريدمان، ونحن سنذكركم مرة أخرى بموشيه فريدمان لأن الكلام الذي قاله هذا الحاخام كلام خطير. وموشيه فريدمان نحن نأتي بما قال، وربما إخواننا في غرفة الكنترول نشكرهم على ذلك. هذه صورة الحاخام موشيه فريدمان مع الدكتور عبد الوالي الشميري في حديث أجري معه في مجلة المثقف العربي. والحاخام موشيه فريدمان قال كلاما خطيرا من باب شهد شاهد من أهلها. الحاخام موشيه فريدمان اعترف، بيقول اعترف صراحة بأن التوراة القائمة الآن حدثت بها استبدالات لفظية. خدوا بالكم من الكلام، اعترف بأن التوراة الموجودة الآن حدثت بها استبدالات لفظية، واعترف بأن ما حمى القرآن من هذه الاستبدالات يقظة الحفاظ لديكم. مش احنا اللي بنقول الكلام ده، اللي بيقول هذا الكلام الحاخام موشيه فريدمان. والحاخام ده من الحاخامات المعروفين جدا في أوساط اليهودية والأوساط الصهيونية أيضا، ولغته هي اللغة الألمانية ويقيم في النمسا. الحاخام موشيه فريدمان قال كلاما شديد الخطورة أيضا في مجلة المثقف العربي، بيقول إنني راجعت تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود فوجدته عادلا. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا دكتور.
وإياك إن شاء الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك يعني عن كتاب التاريخ الإسلامي شامل التاريخ القديم والحديث، يعني ممكن إن احنا نقراه يعني يكون مبسط وكده.
حاضر.
سؤال كمان لو سمحت.
تفضلي.
أنا يعني بنقرأ إن في فيلم يعني عرض في أمستردام عن الإساءة للقرآن، فلماذا يعني توالي هذه الإساءات يعني للرسول عليه الصلاة والسلام ثم للقرآن، ما معناها يعني؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله. طبعا كلام الأخت المتداخلة يتضمن شقين، عاوزة نرشح لها مرجعا للقراءة. طبعا إحنا عندنا مراجع تاريخية خاصة بتاريخ المسلمين زي كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وعندنا مراجع أخرى يعني غربية، وكتاب زي كتاب رجاء جارودين اللي احنا رشحناه النهاردة احنا تعمدنا أن نرشحه عشان تقرأه الناس، مقارنة بين تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا. كتاب اسمه الإرهاب الغربي، وهو كتاب ضخم يقع فيه جزئين، نكون صبورين وإحنا بنقرأه عشان نقدر نفند هذه المقولات. أختنا المتسائلة أو المتداخلة بتسأل برضو عن توالي الإساءات، وليه الإساءات بتتوالى بهذه الصورة في هذا التوقيت. سنعود إلى هذا السؤال بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله.
الله يعزك ويكرمك.
الله يكرمك. تفضل.
وزادك الله حرصا وعلما.
آمين يا رب.
أنا سعيد بك، أنا عملت مداخلة الأسبوع اللي فات معك.
أهلا وسهلا.
والكتب بتاعت الدكتور الصلابي بسم الله ما شاء الله فيها علم جم.
نعم.
ومن المعلوم أن كل الحركات الاستعمارية أو كل استخرابية كما يقول الدكتور شهاب ياسين.
نعم.
كل الحركات الاستخرابية أساسها قائم على نواحي دينية والله.
نعم.
بارك الله فيك، شكرا.
جزاكم الله خيرا، وبنشكر للأخ المتداخل هذا الوعي وهذه الثقافة الواسعة، ونستقبل هذا الاتصال الهاتفي الآخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت يا دكتور سعادتك البرامج الحلوة دي تكون مترجمة بحيث هتساعد كثير على نشر الإسلام.
حاضر حاضر.
برنامج جميل جدا جدا، يا ريت يكون مترجم عشان الغرب يسمع الثقافة بتاعتنا اللي هم بيسبوا فيها النهاردة ومش عارفين قيمتها.
نعم نعم، جزاكم الله خيرا. طبعا الأخ المتداخل أشار إلى مسألة الترجمة، وربما نطرح هذه المسألة بصورة حقيقية في الفترة القادمة. سنحاول أن نفكر في ترجمة بعض ما نقول إلى اللغات الأخرى. وعلى أي حال، حديثنا مع ملاحظات الإخوة المتداخلين وحديثنا عن ألبرت هوبيك موصول في الحلقة القادمة إن شاء الله، مستمرين في المقارنات بين تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا، ونذيل ونختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه، من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. هل تريدون دفاعا عن المظلومين والمضطهدين أوفر أو خيرا من هذا الدفاع المحمدي؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال قطرة يقتات منها هذا العالم، العالم الظامئ الباحث عن الحق والعدل. حديثنا عن صاحب الرسالة وعن القرآن وعن تاريخ المسلمين وعن ألبرت هوبك موصول في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.